فشل الأطراف السياسية قد يشعل الشارع العراقي مجدداً، بالرغم من مرور 7 أشهر على الانتخابات النيابية المبكرة والتي جاءت كاستجابة لتطلعات الشارع العراقي وضرورة التغيير في المنظومة السياسية تجنباً للانهيار، إلا أن الأطراف السياسية الفاعلة داخل المنظومة السياسية العراقية فشلت حتى الآن في تشكيل حكومة وطنية نتيجة لغياب الإرادة الحقيقية والتدخلات الخارجية، والتي تعرقل تشكيل حكومة وطنية بعيداً عن الأجندة والتأثيرات الخارجية، ما انعكس ذلك سلباً على الوضع المعيشي للمواطنين، وبات الكثيرون يفكرون بالخروج مجدداً والتظاهر ضد الطبقة السياسية التي فشلت في تحقيق الحد الأدنى من مطالب العراقيين. مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، نتحدث فيها عن الأطراف التي تتحمل مسؤولية الانسداد السياسي الحاصل وتأثيره على الوضع المعيشي للعراقيين، وخاصة بعد خطوة الصدر الأخيرة. أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التخلي عن تشكيل الحكومة العراقية لمدة 30 يوماً والانتقال إلى المعارضة خلال هذه الفترة، وعلى الرغم من تصدر التيار الصدري الانتخابات البرلمانية العراقية ب73 مقعداً من أصل 329 مقعد، وتشكيله تحالفاً مع أكبر كتلتين للسنة، تحالف السيادة والأكراد ممثلاً بالديمقراطي الكردستاني، وتشكيل تحالف باسم تحالف إنقاذ الوطن وامتلاكهم 175 مقعداً، إلا أنه فشل حتى الآن في تشكيل الحكومة نتيجة لقيام القوى المنافسة ضمن الإطار التنسيقي المقرب من إيران من تعطيل انعقاد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس جديد للبلاد. وقال الصدر في بيانه: بقي لنا خيار لا بد أن نجربه، وهو التحول إلى المعارضة الوطنية لمدة لا تقل عن 30 يوماً، وأوضح أن السبب اتخاذه القرار يعود إلى ازدياد التكالب عليه من الداخل والخارج، وعلى فكرة تشكيل حكومة أغلبية وطنية الذي يقول الصدر أنها مشروع ناجح لخروج العراق من الأزمات بعيداً عن الحكومات التقليدية التوافقية التي أدت بإدخال العراق إلى الأزمات والمشاكل خلال السنوات الماضية. وأوضح الصدر أيضاً أنه في حال نجحت الأطراف السياسية والكتل الأخرى في تشكيل حكومة لرفع معاناة الشعب فبها ونعمت، وإلا فلنا قرار آخر نعلنه في حينها. ومن الواضح أن الصدر من خلال هذه الخطوة يصر مجدداً على خيار الحكومة الأغلبية الوطنية التي يحلم بها ويروج لها خلال المرحلة القادمة، واستبعاد عدة قوى شيعية تقليدية من تشكيلة الحكومة المستقبلية، حيث لدى التيار الصدري ملاحظات عديدة على مجموعة من الأطراف الشيعية داخل الإطار التنسيقي الشيعي الموالي لإيران التي تطالب بحكومة توافقية تشارك فيها جميع الأطراف السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة، إلا أن الإطار التنسيقي عاجز عن تشكيل هذه الحكومة، ما أدى إلى دخول البلاد في انسداد سياسي وانقسام واضح للمواقف أثر سلبياً على حياة المواطنين. وبالتزامن مع ذلك ندد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بما قال أنها محاولات لتكبيل أيدي حكومته، وحذر الجميع من الخسارة جراء استمرار أزمة تشكيل الحكومة الجديدة منذ 7 أشهر. وأعلن أن البعض دأب على تبني مفهوم العرقلة ويسعى جاهداً إلى محاولة تكبيل أيادي الحكومة الحالية بدلاً من البحث عن الحلول للانغلاق السياسي. ويشير الكاظمي بحديث العرقلة إلى قرار أصدرته المحكمة الاتحادية قضت فيه بعدم دستورية مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية التي قدمته الحكومة إلى البرلمان لتمريره كحل مؤقت لتيسير أعمال الدولة، على اعتبار أن الحكومة الحالية تسير أعمال وليس بمقدورها تمرير الموازنة للعام الجاري. وقد دعا الكاظمي القيادات السياسية في البلاد إلى مراجعة المواقف، وقال أن الأزمة بين القوى السياسية هي أزمة ثقة، وهي من أوصلتنا إلى انسداد سياسي واضح. وقد حظي قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بتأييد الصدريين والحزب الديمقراطي وائتلاف السيادة، بينما عارضه الإطار التنسيقي والمتحالفون معه، حيث حذر رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي من تشريعه تحت قبة البرلمان، معتبراً إياه مخالفة دستورية. ومن الواضح أن هذه الصراعات باتت تؤثر على الوضع المعيشي للمواطنين عن طريق عرقلة المشاريع التي تمس حياة العراقيين بصورة كاملة، حيث يتوقع بعض الخبراء خروج المواطنين في احتجاجات جديدة جراء التبعات الاقتصادية الكبيرة التي باتت تمس حياتهم اليومية نتيجة لتأخر إقرار الموازنة الاتحادية لسنة 2022 وعدم إمكانية تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بسبب وقوف الإطار التنسيقي أمام تمرير هذا القانون، وخاصة أن التيار الصدري بإمكانه تحريك الشارع بعد موقف زعيمه الأخير وقدرته على التحشيد بسهولة واستخدام الشارع مجدداً كوسيلة ضغط على منافسيه لتمرير القرارات السياسية تحت ضغط الشارع وتمرير مشروع تشكيل الحكومة الأغلبية الوطنية بعيداً عن بعض القوى الشيعية التقليدية التي تصر على المشاركة في الحكومة بدعم وتحت غطاء إيراني. وبخصوص هذه التطورات نتحدث مع الأكاديمي والإعلامي العراقي الدكتور فارس الخطاب، ونسأله أولاً عن الاتهامات المتبادلة بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري بتحمل مسؤولية الانسداد السياسي، ومن المسؤول المباشر برأيك عن هذا الانسداد الذي أصاب العملية السياسية في العراق، وهل لإيران دور مباشر أو غير مباشر في إيصال البلاد إلى هذه النتيجة؟
تبقى الاتهامات متبادلة بين الإطار التنسيقي بما يحويه من قوى شيعية ربما استفادت من الاحتلال الأمريكي للعراق طيلة 20 سنة الماضية وما زالت، وبين أيضا قوى من ذات الإطار ولكنها استطاعت أن توحد بقية المذاهب والأعراق في قائمة واحدة. هذه يطلق عليها الإطار التنسيقي، والأخرى أيضا اتخذت مسميات بعضها يشمل التيار وبعضها يشمل القوى الأخرى الممثلة ربما لحد ما إلى سنة العراق، وأكرادهم الحزب الديمقراطي الكردستاني وأيضا قوائم خاصة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وأيضا الشيخ الخنجر. أعتقد أن هذا الموضوع ربما تتحمل بشكل أساسي تبعاته وتبعات الانسداد السياسي في العراق هي قوى الإطار التنسيقي التي تستمد كل قوتها وتوجيهاتها وربما أيضا طبيعة المناورة والحركة السياسية في العراق ومواجهة كل خطوة تخطوها قوى التيار بآراء ربما وبرنامج إيراني مباشر يتمثل بتواصل علني ورسمي بين القوى المتنفذة في إيران ممثلة بالحرس الثوري الإيراني وأيضا بالقوى الحكومية ممثلة بوزارة الخارجية وسفارتها في بغداد. أيضا هذا يقود يعني موضوع الانسداد السياسي في العراق يقود لدور إيران في وصول العراق إلى هذه النقطة الحرجة، وأعتقد أن إيران ليس هذا هو الحقيقة تدخلها السافر المباشر الأول، بل العراقيون يعلمون أن إيران لها دخل كبير في كل حيثيات الأمور داخل العراق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والأمنية وأيضا حتى ما يشمل الأنهار والزراعة وكل ما يجري على أرض وسماء العراق.
وانطلاقا من ذلك وبعد وضوح الدور الإيراني عن طريق دعم الإطار التنسيقي الذي يعرقل تشكيل حكومة أغلبية وطنية وهي تجربة جديدة للعراق والعراقيين، كيف ترى مستوى التدخلات الإيرانية في العراق مقارنة بباقي دول المنطقة؟ حيث يرى الكثيرون أن التدخلات الإيرانية لا تقتصر في العراق على الجانب السياسي بل الاقتصادي والأمني وحتى فيما يتعلق بالبيئة عن طريق خفض مستوى تدفق المياه إلى العراق وحرمان العراق من حقوقه المائية. كيف ترى مستوى التدخلات الإيرانية مقارنة بما نشهده من تدخلات إيرانية في دول عدة في المنطقة؟
نحن أمام حالة ربما غير موجودة في بقية الأقطار العربية وحتى في أقطار كثيرة في الإقليم، ألا وهي تمكن دولة جارة من دولة أخرى اقتضى حكامها أن الحقيقة يتجاوزوا طلبات شعبهم ورغبات شعبهم في العيش الكريم والتحرر من التبعية ومن استغلال الآخرين له، فكان نتيجة ذلك الحقيقة صراع سياسي مستمر، وكان نتيجة ذلك تراجع في أهلية العراق ليكون نظاما يعني مشمول بكل المواصفات التي يجب أن يكون عليها أي نظام حكومي أو أي دولة في العالم. وسمت بالدولة الفاشلة، وسمت بالدولة المترهلة، وسمت بالدولة الغير آمنة، وسمت بمسميات كثيرة. هذا العراق العظيم الذي كان يمثل ربما نقطة ونجمة مضيئة في سماء الإقليم وفي سماء الأمة العربية تحول إلى تابع ذليل إلى توجيهات ووصايا دولة أخرى.
وبرأيك مع استمرار الأزمة السياسية الحالية، كيف سيؤثر هذا الانسداد على الوضع المعيشي للمواطنين، وخاصة أنه يعرقل المشاريع الاقتصادية ومشروع الموازنة العامة، وأنه يأتي بعد خفض قيمة الدينار العراقي ومعاناة كثيرة يعيشه المواطن العراقي نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية وتأثر العراق أيضا بالغزو الروسي لأوكرانيا؟ كيف ترى تأثير هذا الأمر وتمديد وإطالة الصراع السياسي على الوضع المعيشي للمواطنين؟
وبالمقابل أيضا إذا ما تحدثنا عن الانسداد السياسي، فإن العراقيين يشكون أيضا من تراجع مستوى معيشتهم وتراجع الحركة التجارية والحركة المالية داخل العراق بسبب عدم معرفة مآلات الأمور وإلى أين ستذهب الحالة العامة في العراق بعد أن يعني شهدت المسألة الآن ما يناهز أكثر من 7 أشهر على انتهاء وإنجاز الانتخابات التي جرت في شهر تشرين الثاني أكتوبر الماضي.
وبالتزامن مع هذا الصراع، هناك مخاوف من إدخال السلاح المنفلت لتصفية الحسابات السياسية مجدداً. فبعد موقف الصدر الأخير، قال المسؤول العام لميليشيا سرايا السلام التابعة للتيار الصدري أبو مصطفى الحميداوي في تغريدة له على موقع تويتر: جاهزون فانتظرونا. أما الهيئة التنسيقية للمقاومة التابعة للميليشيات العراقية الموالية لإيران فقد أعلنت أن فصائل المقاومة العراقية، وهي من الأساسات الضامنة لأمن وأمان عراقنا الحبيب، تترقب انفراج الأزمة وحل الإشكالات كي ينعم شعبنا العزيز بخيرات بلاده، وإذ نطلب من جميع الفرقاء السياسيين الاحتكام إلى لغة العقل والقانون والالتزام به وتغليب المصلحة العامة على المصالح الأخرى وإبداء المرونة في التعاطي مع المشكلات السياسية، نهيب بهم جميعا عدم الانجرار إلى التشنج الذي قد يهلك الحرث والنسل ويقود البلد إلى فتنة عمياء لن يسلم منها أحد، وعندها لن ينفع النادمين ندمهم. بينما علق الأمين العام لميليشيا كتائب الإمام علي شبل الزيدي على كلمة الصدر بالقول: ظاهرة أبو الطوبة انتهت والكرة باتت متاحة للجميع. ومع اشتداد الصراع يبرز الذراع المسلح للأطراف السياسية ويلوح الجميع بقواته الخاصة على حساب قوة الدولة، ما يعني عدم إيمان هذه الأطراف أصلاً بالقوات المسلحة الرسمية وتعمدها إضعاف هذه القوات الرسمية وتفضيلها الميليشيات والفصائل الخاصة بها وتقويتها على حساب إضعاف الجيش وباقي القوات الرسمية العراقية التي تعجز عن التعامل مع هذه الفصائل والميليشيات في وقت الأزمات بسبب قوة هذه الفصائل وامتلاكها لأسلحة متطورة على حساب سلاح الدولة. وفي هذه النقطة أيضاً سألنا الدكتور فارس الخطاب عن تداعيات تلويح كل طرف بتحريك فصائله المسلحة مع اشتداد الصراع السياسي وكيفية تقويض ذلك لسلطة وقوة الدولة.
يعني موضوع الفصائل المسلحة موضوع ربما معقد وشائك، لأن الجميع يظن أن هناك قوتين أو أكثر تتحكمان بالمشهد العراقي، ألا وهي الجيش العراقي ثم الميليشيات المرتبطة معظمها بإيران أو بالحرس الثوري الإيراني، والتي ربما أطرت بأطر محددة ومعينة، بعضها يتبع الحشد الشعبي وبعضها لا يتبع. هذه الحقيقة المسألة، مسألة الانسداد السياسي في العراق، استغلت أيضا من الناحية الميليشياوية، حيث لوحت قوى معينة بهذه الميليشيات فيما لم تملك الحكومة العراقية القدرة على مواجهتها بما تملك من جيش ربما يوسم بالنظامي. لذلك أنا أرى أن هناك قوة واحدة متعددة الأسماء ومتعددة التشكيلات وأيضا التجهيز القتالي، هي كلها تتبع إلى توجيهات ربما تأتي من خارج العراق، قد يكون معظمها من هذه الدولة الجارة وهي إيران، وقسم منها ربما يأتي من دول أخرى كبرى أو عظمى ربما لم تتدخل حتى هذه اللحظة من الناحية العسكرية في بسط النفوذ للحكومة، الحكومة التي ما زالت تبدو ضعيفة ومترددة في مواجهة هذه الأزمة التشريعية والقانونية في العراق، وأيضا ربما ستكون هناك تبعات أخرى إذا ما استمر هذا الموضوع لفترة طويلة. وأعتقد أن أحد الطرفين، يعني الإطار أو التيار، سيخطو خطوة من أجل أن يفسح المجال لحلحلة هذا الانسداد السياسي، وأنا أرى أن السيد ربما مقتدى الصدر سيقوم بخطوة تفتح أو تحرك هذا الجمود وهذا التوقف في الحالة التشريعية العراقية، وبالتالي انسحبت على الحالة التنفيذية العراقية. ولنا في الأيام المقبلة ربما شواهد على هذا الموضوع، شواهد على تحريك الملفات وإن كانت لا تعني الخروج من عنق الزجاجة، لأن الموضوع الآن بات مسألة حياة أو موت بالنسبة للفصائل والقوى والأحزاب المرتبطة بإيران على حساب حياة وكرامة وديمومة وتطور الشعب العراقي وتشكيل حكومة ربما تمثله إلى حد ما.
وبالتزامن مع هذه الأزمات السياسية المستمرة، صرحت رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت في إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي عن مشاكل العراق والصراعات السياسية، وقالت أن العراقيون ما زالوا بانتظار طبقة سياسية تسعى بدلاً عن الاكتفاء بمعارك السلطة التي عفى عليها الزمن إلى أن تشمر عن سواعدها لإحراز تقدم بتحقيق القائمة الطويلة من الأولويات المحلية المعلقة في العراق، وكأنها عبرت عن رأي الملايين من العراقيين الذين ينتظرون تحقيق هذا الحلم عن طريق الإتيان برجال دولة وقادة سياسيين ووطنيين حقيقيين يتجنبون الصراعات ويركزون على تحقيق هذه الأهداف المستدامة، حيث ينتظر العراقيون انفراجة سريعة في العملية السياسية وتركيز السياسيين على تشكيل حكومة قوية وطنية قادرة على الاستجابة لمطالبهم، في ظل مشاكل اقتصادية ومشاكل في البيئة والتصحر وقلة الأمطار التي تشكل تحديات حقيقية لحياة الملايين من العراقيين، بينما ينشغل السياسيون بالمعارك الجانبية والصراعات على السلطة والنفوذ دون إدراك هذه المخاطر الكبيرة التي تحدق بالمواطنين والتي قد تساهم في إشعال الشارع العراقي مجدداً والخروج في احتجاجات وتظاهرات للضغط على الطبقة السياسية وتنفيذ الإصلاحات الفورية لتجنب الانهيار نتيجة للأوضاع السيئة التي تمر بها البلاد. إلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في 20 دقيقة، تحدثنا فيها عن نتائج وتأثيرات وأسباب الانسداد السياسي ومن يتحمل المسؤولية والتدخلات الإيرانية التي لديها آثار سلبية على العملية السياسية، وأيضاً احتمالية اشتعال الشارع العراقي مجدداً في تظاهرات واحتجاجات للضغط على الطبقة السياسية والدفع باتجاه تحقيق المطالب الشعبية. شكراً لكم لحسن الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة.